بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
قد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فعد الظالم لنفسه، الظالم لزوجه، مستهزئا بآيات ربه مضيعا لأوامره. والمستهزئ مصيره فيه جهنم والعياذ بالله. فليعلم الرجال هذا، فإن سلم من عقوبة الدنيا أو أفلت من العقاب في الدنيا فهل يفلت من العقاب في الآخرة؟ واضح يا أخوانا؟ يبقى الإعظام من غير فاحشة يعد ظلم وعدوان، والخلع في هذه الحالة يعد باطل، والعوض الذي أخذه يجب أن يرد. واضح يا أخوانا؟ دي الحالة الأولى. وطبعا ده مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة ثلاثة مالك والشافعي. إمام بحنيفة قال لا، الخلع يصح لأنه عقد، وهي كان بإمكانها إنها ما تطوعش، لكن قبلت طلب الخلع حتى مع الأعضاء، فالعقد صحيح، لكن العوض لازم، الأموال اللي أخذها يجب أن ترد، والرجل لا محالة له. يبقى أبو حنيفة الوحيد رضي الله عنه اللي صحح العقد، عقد الخلع بهذه الصورة، لكن جماهير الأئمة والعلماء على خلاف. واضح قلنا؟ ده بالنسبة لإيه؟ للأعضال. طيب، لكن إن أتت بفاحشة والرجل اضطر طبعا لما لا ترتكب فاحشة نزل فيها ضرب ولا أعضلها بالتضييق عليها، بمنع النفق عليها، بعدم القسمة لها، ما عطاش ليلتها وعطت خير زوجاتها، فمثل هذا الإعضال بسبب الفاحشة لكي تستدي نفسها منه، فإن فعلت صح الخلع باتفاق. واضح معي؟ لقول الله تعالى في الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا، يبقى استثنى هذه الحالة أن يأتينا بفاحشة مبينة. والاستثناء من النهي هنا إباحة، ولأنها طبعا متى زنت مرة لم يؤمن أن تلحق به ولدا ليس منه بل من غيره، بل قد تفسد عليه فراشه، فلا تقيم حدود الله في حقه. يبقى دخلنا في باب إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود. طيب، لو أن الرجل أعضلها أو طلب الخلع فأبى أن يعطيها ما لها من خلع، ما الحكم؟ يرد الأمر أولا إلى الحكمين، حكم من أهله وحكم من أهله. فإن حكم بالخلع جرى ذلك عليه، وإن أصلح فالصلح خير وإحضار الأنفس الشر. فدور الحكمين مقدم على دور القاضي. في حال عجز الحكمين عن الصلح أو الفصل يرفع أمرهما القضاء. فإن ثبت للقاضي أن المرأة كارهة والرجل معضل لها او مصمم على ايذائها بعدما اعطاها هذا الحق، للقاضي ان يلزمه بهذا، بل له ان يطلق عليه. واضح معي؟ لكن الكلام ده بحضرة الزوج وبعلمه، لا غيابيا كما يقول او ينص على ذلك قانون الاحقاد الشخصية الجديد. قانون جديد يطلق عليه غيابي، يعني المرأة مجرد ما بتطلب الخلع ما بيسألش الزوج، يرسلوا إليه مرة إنذار ما راحش، حددوا جلسة ثانية يدون إنذار ثاني ما راحش، القاضي يطلق عليها دون رجوع إليه، وهذه بلية كبيرة، نسأل الله العافية. واضح إخواننا المسألة الكل إيه الآن عليها؟ طب نعمل إيه لو الرجل تعسف فيما له من حق؟ أيوه، في هذه الحالة ما دام رفع أمرها القضاء وفي حضور الزوج يلزمه القاضي بها. لا يقع الطلاق قانونا يقع، شرعا لا يقع، لأن القاضي أعطى لنفسه حقا لم يعطي له الشارع. إذا يطلق على دون زوجة إيه؟ ما هي المشكلة؟ عشان كده احنا مأمورون، نحن مأمورون ألا نحتكم إلا للشرع. القضاء إن كان يعني سيردنا لقوانين لم يشرعها الشارع لا يحلنا الاحتكام إليه. أقولها بكل صراحة، لا يحل لنا الاحتكام لنصوص قانونية تحرم الحلال أو تحل الحرام. يا سلام يا سلام بالبركة. طيب شوف أخي الكريم، ليس معنى أن أخلاق الناس فسدت وأن شخصا شذ أن نستحل محرم أو نحرم حلال. واضح معي؟ هناك أمور قد يمتحن بها إنسان وحالات شذ، الحالات الشاذة دي هل نأخذها لنعنفها على الناس ونستنبط عليها أحكام؟ ولا الشاذ لا يعول عليه؟ ما من أمر شر إلا وستجد في شاذ. ولو قلنا أي قانون يوضع يغير من أجل الشواذ ما بقي للناس قانون على وجه الأرض، لأنه ما من قانون وجد إلا وله من يشذ في التنفيذ. فالكل من حط او نضع يشذ الناس في التنفيذ، ان غير البن هنستمر نغير القوانين الى الابد ولن نجد قانون يستقيد على البشر. واضح؟ واضح الكلام ده؟ الشرع لما وضع ضوابط شرعية وضعها لعموم الناس قد يشذ في شاذ، يبقى ده ليه حكم خاص، الحكم خاص ما قدرش اعممه. واضح معايا؟ بس في واحد زي ده زي واحد سرق خلاص شذ عن نفسه بيسرق منه، القاضي بيعمل فيه بعد يجيبه ما عرفش يجيبوه رش الراجل مره واثنين وثلاثه هيسيبوه ويبعتوا له قوه يجيبوه، الزوج يعمل فيه كده ايه المشكله؟ لو بعثوا له قوه وجردلوها على ملوش ولبس الكلام في الحديد ودخل السجن هيفلق ولا مش هيفلق؟ لكن هل معنى ان واحد شذ بهذه الطريقه يغير قانون الله من اجل هذا الشاذ؟ ونقول اصل في حالات، هو ده الاسلوب الخبيث اللي متبع في الاعلام، يجيب لك حال زي دي والاقتطاعات حلول مش كده. يا سلام، واحد حرام واحد قطع طريق وكل ما يبعثوا له واحد مخبر يرشيه، ها؟ يبقى نغير القوانين بتاع البلد لان قاطع الطريق مش عارفين نجيبه ولا نطلع له قوه نجيبه وننفذ القانون. اشمعنى دي في احكام الله؟ اخوانا نفصل، لان هذا من البلاء الشديد ان وسائل الاعلام تخدعنا بحالة او حد ايه يعني زوج وحش وسيء ومراته عايزة تسافر وبتشتغل وموظفة كبيرة وهبضيها على الوظيفة بتاعتها
وتتعطل وتحرم المعاش وتحرم مش عارف ايه وتضيع الاولاد ودول متعب ومؤذي ما بتشغلش وهي جعانه والعيال ولو مرتبها يروح في 60 داهيه فازاي يمنعها من السفر بدون اذن؟ يبقى نطلع لها قدر ما شاء الله. من قالها؟ ده كان بند مطالبين في القرن الفاتح. ولما سار الثلاثة العلماء لغوه البند ده حيث لغوه هذه مصيبة. نأخذ حالة العيد ونعممها على أم يسمى حالة عيد. حالة عين يعني تقدر بقدرها تقدر بإيه؟ لكن ما نقدرش نعممها ونجعلها حكم عام ونعمم بها أحكام على الناس ونفتح باب فاحشة على الخلق بسبب مجرم في البلد. واضح يا كريم؟ بس فوقعت الايه ما تقدرش تعملها. احنا قلنا في ضابط شرعي هو اعضلها في اولياء الامور. اولياء الامور دول مين؟ ابوه وابوها عم وعمها اخوه الكبير واخوها يقدر يقول ولا يقول يرغموها ولا يرغموش؟ ما دام في صلات عائليه ممكن الامر ده ينتهي في البيوت بدون ما يروح للقضاء الهادي. وطول عمر المسلمين يقع مثل هذا. طول عمر المسلمين هذا وعز ان تجد مساله خلع وصلت للقضاء على مدى 14 قرن من الزمن. والقانون ده موجود القديم اللي هم لغوه موجود ولا مش موجود؟ غير كم حاله خلع راحت للقاضي؟ لان ده في تسامح. الحظ هو مجرم ما عندوش دين. يبقى نشجعه عنده دين نذكره بالاخره نذكره بلقاء الله. واضح معايا؟ تذكر انا مش عارف تذكر شيء يبقى النفس في حكم الله. واضح معايا؟ زي ما وقع مثلا مع امراه هلال بن اميه لما زنت وجاء زوجها لما راى بعينه وسمع باذنه يشكر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت حياة حد اللعان وديها بالمرض. أنت زنيتي؟ لا ما زنيتي. فأخذ النبي يذكرها بالآخرة ولقاء الله وحساب الله وعذاب الله. تذكيرها حملها أن تتراجع وتلعب. كانت تعترف ثم عادت وقالت والله لا أصدقكم وأنكر وتلاعنت مع زوجها الله وفرق بينهم. عوقبت واخذت جزاءها وتنتظر جزاء الاخر. لكن هل معنى انها شذت؟ يبقى نقول لا، ما دام فيهم احتمال ان المراه تكذب بلاش حد اللي عاش نلغيه. النبي نفسه وصف الولي اللي حملت فيه قال ان خرج قريشا قريشا فبني يعطى وصف فهو لهلال وان خرج كذا وكذا فهو لمن زنى به. فخرج الوليد على الهيئه التي قالها النبي او وصفها في الزنا شكل الزنا دي بالضبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان الله حكم لجلست لا رجبت. لولا ان ربنا حكم ودى حد اللي عاش كنت رجبتها بالبينه دي. لكن مع هذا الشرع لم يعدها بينه لأن هذه قد تتأتى لفرات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تصلح أن تكون قانون عام أي واحد يقدر يقدر اللي زنت دي ابنها يبقى شكله عشان ناخد منه بينة؟ ولذلك لم تعد بينة في الإسلام. من حالة شاذة ونادرة والنبي قررها وجاءت كما قررها. واضح معايا؟ لكن هل لنا الحكم؟ يبقى ربنا ادى حكم فيما يستطيع الخلق تأتيه. لكن الامر خدع بالطاقة يبقى يقدر بقدر. واضح؟ فلنفضل هذه المعاني حتى يعني لا نشرب بعيد. طيب الخلع اذا وقع هل يعد طلاق ولا فسخ؟ هل نعتبر طلقة ولا نعتبر فسخ العقد الزوجي؟ طيب ايه فرق بين الطلاق والفسخ؟ حد يعرف؟
شاء الله ما شاء الله كله بيفتح كويس.
الفسخ اخواننا الغاء العقد الزوجي، يبقى لغينا العقد المصري ما بقاش في زواج كأن لم يكن. واضح مع الفسخ؟ يبقى ما هياش ايه؟ كأن لم يكن بينها وبين الرباط، يبقى انتهى ما بينه وبينه بالكل. لكن الطلاق حل لعقدة من عقد الزوج. عارفين بقى في حد مبتلت؟ الفسخ بتقطعه كل مرة، الطلاق قطع لفتيلة منه، ضفيرة من ضفائر بتاعت الثلاثة. نعم الثالثة قد تكون نتيجتها نتيجة الفسخ. لما تقطع ثالث عقدة يبقى النتيجة ايه؟ النتيجة كالفسخ لكنه لا يسمى فسخ، يسمى طلاق بائن بينونة كبرى لكن لا يسمى فسخ. لما قطعت كل مراحلة تتقطع واحدة واحدة. ها؟ طيب هل يعد الخلع فسخ ولا طلاق؟ ايه اللي يترتب على الفسخ وايه اللي يترتب على الطلاق؟ اختلفت الروايات عن الامام احمد في الخلع. في رواية قال انه فسخ، وده اللي اختاره القاضي ابو بكر من الحنابلة. وبه قال ابن عباس قبل ذلك وطاوس وعكرمة وابي ثور، واحد القولين عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى. الرواية الثانية عند الامام احمد قال هي طلقة بائنة. يبقى عد الخلع ايه؟ طلقة ايه؟ بائنة. وروى ذلك عن سعيد بن طيب والحسن البصري وعطاء وقبيصة والقاضي شريح ومجاهد وابي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والزهري ومكحول والامام مالك والاوزاعي والثوري وهو مذهب الاحناف. يبقى الخلاف دلوقتي مداره على بعض اهل العلم راى انه فسخ، والبعض راى انه ايه؟ طلاق. طيب ايه الفارق بالاثنين في النتيجه؟ لو قلنا انه طلاق يبقى ياخذ حكم طلقة من الطلقات الثلاثة. يبقى لو كان الخلع وقع من المرأة ولم يسبق للرجل طلاقها يعد طلقة أولى، ياخذ حكم ايه؟ طلقة أولى. يبقى لو فكر ان يرجع هيرجع بعقد جديد لكن تحسب عليه الطلقة. وضحت؟ ها؟ يبقى تحسب عليهم ايه؟ طلق. لكن لو انفسخت يبقى عقد الزوجية حل البتة، ما دام الحل يبقى ملوش رجعة الا بعقد جديد ومهر جديد، ويبدأ يعدله طلقات من جديد، لا يعد من طلقات. لو قال عددناها طلقة هنعتبرها طلقة من طلقاته، ان كانت اول مرة تعد طلقة اولى، ان كانت ثاني مرة تعد طلقة ثانية، ان كانت ثالث مرة يعني سبق لي طلقتين تعد ايه؟ بينونة كبرى اللي هي الطلقة الثالثة. لكن ان خالعها ثلاثا طلق الثلاثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب لو قلنا الفسخ قلنا ان حل عقد الزوجية وله ان يراجع، طب رجعها وخلع الثاني عشان ما فسخ برضه، طب رجعها مرة ثالثة، طب رجعها مرة رابعة برضه فسخ. يبقى المسألة مفتوحة، يبقى الطلقات له لغاية ثلاث طلقات بعد الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكن قولنا بالفسخ يحل له ان يراجعها ولو مئة مرة،
وضع الفرق بين الاثنين. ها عشان تعلموا لازم تكونوا صحيحين.
افضل ان تدخل
هو حادي بادي لا، هو هذه المسألة بالذات الرأي فيها او الخلاف فيها معتبر الرأيين، لان هذا اجتهاد. الرأيين رأيين معتبرين، من قنع بأيهما لزمه، من قنع بأيهما لزمه، والعام على مذهب من أفتاه بأحدهما. واضح؟ بس دي الخلاصة. ايه؟ بوجود ولي الأمر وبالقاضي ومن غير القاضي من غير ولي الأمر. ايه؟ لا خلاص، مدام يعني هي قبل الخلع صار خلعا، لكن لابد ان يعلم هذا. الامام احمد الوحيد اللي اشترط شريف، اشترط في الطلاق وفي الرجع. طبعا كل هذا الكلام شريطة ان يكون الخلع بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق. لما تقول له خلعني يقول لها خلعت، لكن لو قال لها طلقتك او سرحتك او فارقتك يبقى دخلنا في موضوع تاني. صح صح معي ولا تعبت؟ خلاص خلص خلاص ما تزعلوش يعني. ايه ايوه الفسخ والطلاق ليه عيد هنجيلها دلوقتي. طيب احنا ورانا حد غيركم، حد غيركم دلوقتي. الفاظ الخلع عشان ما تخلينا نخلص بقى وبعدين نسال في الاخر. الفاظ الخلع منها الصريح ومنها الكنايه زي الطلاق بالضبط. الصريح خالعتك، وكذلك المفادات لما تقول له افتديت منك بكذا، يبقى ان قالت خالعتك او قال خالعتك، قالت خلعتك او قالت افتديت منك بكذا، يعد هذا اللفظ الصريح في الخلع. يبقى الصريح ما يحتاجش منه. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما ايه تسمها ايه افتداء. وكذلك قولها فسخت نكاحك، فسخت ايه يبقى سميته ايه فسخ، لان لفظة الفسخ حقيقة في الفسخ. يبقى اذا اتى الرجل والمرأة باحد هذه الافاظ الثلاثة وقع الفسخ او الخلع من غير نية، وقع الخلع من غير نية. ايه يقول قبلت، لازم يقول قبلت، لان شرط العقد قبول الوجه. لكن لو قالت له خالعتك وقال لها طز فيك ما وقعش الخلع. ها فسخت نكاحا، والا لو قلنا ان الامر مرده ده لجعلنا العصمه بيدها. لكن في بعض النساء اشترطت على الرجال ان تكون العصمه بيده. اللي اشترطت هذا الشرط لو قالت فسخت نكاحك او تبرأت منك، فسخت نكاحك او افتديت منك بكذا او خالعتك بكذا، في هذه الحالة يقع من غير رجوع اليه، لان هو من البداية تيس واعطاه السلاح. واضح يا اخوانا؟ فالتيس يتحمل جزاء عمله، استغفر الله من ذنبنا في حق التيوس. التيوس لا تفعل هذا. لو اشتق العصمة في يد الرجل هذا حقه، فلو طلبت منه المرأة ان يعطيها هذا الحق فاعطاها الحق، يبقى اعطاها طوعا ولا كرها، يبقى يتحمل جزاء عمل. واضح؟ ما هو اللي اجرم. ها إن أحسنتم أحسنتم لي وإن أساءتم يبقى هو أساء يتحمل جزاء الإساءة. يبقى وضحت ألفاظ الخلع الثلاثة: خالعتك أو افتديت منك بكذا أو فسخت نكاحك. دي الألفاظ الثلاثة الصريحة التي لا تحتبس. ما عداها لابد مني. لما تقول له برأتك أو أبرأتك أو أبنتك أو خلصت منك، تقول له ما أقبلكش، مش عايزاه، ما شوفش خلقتك بعد النهاردة، مش عايز أعيش معاه، مش عايز أعيش ريتك. كل الكلام ده يا أخوانا تسمى كنايات الطلاق، تحتاج لنية. لابد أن تنوي بها الخلع وأن يقبل الزوج على أنها خلع. إيه؟ أيوة لازم لازم القبيلة.
واحد طلق خمسة ليلة
فأغضبته إحدى نسائه فقال أنت طالق. فسارت الثانية وقالت بئس ما صنعت تطلقها من غير سبب. قال وأنت الثانية طالق. فقامت الثالثة وقالت ما رأيت أسوأ منك تطلق زوجتيك بلفظة واحدة. قال وأنت الثالثة طالق. فقامت الرابعة وقالت ما رأيت ليلة أعجب من ليلتي تخلص من زوجتك الثلاثة بلفظة واحدة في جلسة واحدة. قال وأنت الرابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت والله ما رأيت رجلا أسوأ منك تطلق زوجتك الأربع بلفظة واحدة في ليلة واحدة. قال وأنت الخامسة طالق أن رضي زوجك. قال زوجها وأنا رضيت. قاعد مستني بتلك عايز حد يشجعه ولا قال لي يشجعه. لا حصل. ها ففي الناس ايوه قال انا رضيت. هو قال لها وانت الخامسة طالق ان رضي زوجي. قال زوجها وانا رضيت. رضيت انها مطلقة. وقع الطلق عليه. يبقى الرجل طلق كم واحدة في الليلة؟ شفت بقى؟ ما يسمعونا احنا واحنا خايفين. قال لها تخلع من راسه. قالت له ماشي. هو اللي طلق مش هي. وقالت ماشي. ماشي على ايه؟ قالت له ماشي اختلع. لو قال قبلت بعدها يقع. لكن لو قالت له ماشي وما قالش قبلت ما يقع. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته كلام الجمهور. حقيقة في فترة الإمام أبو حنيفة أنه لو طلق المختلعة في فترة عدتها يقع الطلاق عليه. أيوه. يبقى عند أبي حنيفة في فتوى بأنه لو طلقها في وقت عدتها وهي مختلعة من عدة ونزلت من عدة تقع عليه طلقة. أن لو فكر رجحة بعد كده تعد ايه طلقتين مش طلقة. قلنا ان الخلع طلقة وهذه ثانية يعد ايه عليه اثنين. لكن هذا القول انفرد به ابي حنيفة وخالف به الجمهور. طبعا امام حنيفة حاول يستدل بحديث لكن حقيقة الحديث لا اصل له. حديث يقول المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. لكن حديث ليس بحديث عند رجال حديث. مش بمزاجه. اللي يدخل بخطره يطلع بخطره. عشان ترجع تاني لابد من ان يكون هذا الامر منه لا منها وحدها. وبمهر جديد وعقد جديد. هنجلها. استنى عليك. واضح يا اخوانا حكم طلاق المعتدة من الخلع. طيب لو فكر يرجع المختلعة يرجعها ازاي؟ ده بقى الموضوع عشان خاطر رايح بال الشيخ احمد. لا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ او طلاق. القول اكثر اهل العلم ما نقدرش نسميه رجعة. رجعة ده الحق لك هو ان يقول لها راجعتك. فهل له الحق ان يراجعها وقد اختلعت؟ لا. لكن له ان يعقد عليها عقد جديد. ده قوله. في قول ثاني قال به الزهري وسعيد بن مسيب. قال الزوج الخيار بين امساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة. عايز يقول اني لو رجع لها المهر تاني له ان يراجعها. هذا القول انفرد به سعيد بن مسيب والزهري. لكن هو على خلاف ما عليه جمهور اهل العلم.
لو رجع لها اخذ منها.
ايوه. ما عليه جمهور اهل العلم حتى لو رجع لها المهر تاني لابد من عقد جديد. ففيه شهود وفي قبول وإيجاب وفي إشهار المهر جديد. أي
طبعا فيه قول لأبي ثور وهو أحد العلماء من جيل الإمام أحمد، قال إن كانت اختلعت منه بطلقة منه، يعني ثلاث ما قلت له اخلعني ألا طلقوني، قالوا إن كانت اختلعت منه بصيغة الطلاق فله الرد. هذا قول أبي لأن رجع من حقوق الطلاق فلا تسقط العوض حتى الرجعة تسقط،
لأنه مطلق شغل ولكن وافق على
الطلاق عد طلاق. طبعا الكلام ده قال به أبو الثور وحده لكن خالف به جمهور العلماء، ما عليه الجمهور هو الأعدل، وأن الخلع لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد.
هو برضه
كان
الحق أنه هو ما وافقش على الخلع وبعدين طلقها،
كيف ما وافقش والخلع ما تم الا برضاه؟
هو ما رضيش، لا هو عنده انتفاضه، يبقى هو ما وافقش على الخلع ولكن طلق. يعني ممكن برضه
لو قلنا طلاق يبقى لها نفقه ومتعه مش من حقه ياخذ منها العوض، لكن ما دام قبل العوض يبقى اسمه خلع حتى لو صدر منه بصيغه الطلاق فهو خلع. واضح؟ لا ما عدش كنان، يعد من صريح الفاظ الخلع، لان فيه رواية قيس بن ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقا. جايلة استعد الليل الناس خلصنا الباب، اخواننا مستعجلين علينا وكله عمال طخ فيه في الاسئلة، مش عايزين فرصة نكمل حلقة. ولا زهقتوا خلاص عايزين تخلعوا مننا؟ في ناس دلوقتي عايز تخلع، انتظر ثواني بعد ما نخلص عشان هنستحرج باب الاسئله. طيب هل له ان يخالعها؟ هل لها ان تختلع على غير رد المهر؟ لها اذا كان بالاتفاق، يعني ممكن تقول له ايه خالعتك على رضاع ولدك سنتين، هرضع لك ابنك سنتين، فإن قبل صح الخلع. ها؟
طبعا لازم
يبقى في نوع التنازل ونوع من العوض. ولها يعني إن طلب منها زي ما الإمام أحمد إن قال يعني خالعتك على كفالة ولدي 10 سنين تعودي يعني تحضني الولد 10 سنين، قالت يعني اختلعت منك على هذا، قال قبلت صح خلعها. لكن انا الشافعي اشترط ان اذا خرجنا عن العوض لامر عيني يجب ان يحدد على وجه الدقه قدره وجنسه، كم سنه وتبدا من امتى وتنتهي من امتى عشان ما حصلش تنازع وخلاف. ها؟ واضح معي؟ طب هل يجوز الخلع بغير عوض؟ نعم يصح الخلع بغير عوض، نعم ما دام الاثنين ارتضوا، وهذا ما قاله الامام مالك والامام احمد. وطبعا ده قول للامام مالك والامام احمد، فيه روايه ثانيه للامام احمد قال لا يكون خلع الا بعوض، قال فان تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق، ودي حل اخواني كان مثلته من شويه، كان طلاقا رجعيا، يبقى من حقه ان رجعها رغم انفه. لو كانت الخلع من غير عوض في الروايه الثانيه عند الامام احمد يعد طلاقا رجعيا، واللي قلب الخلع ده لو طلقها يبقى احسن له، هتاخد فلوس مش هتدفع، خلاص مش هديها لكن مش هتدفع له هي المهر كمان، خلاص اذا اتفقوا على هذا ماشي. طيب عدة المختلعة قد ايه عشان اخونا عم يسأل على العدة مستعجل عليها، بعدين ما شاء الله بيسألوا ازاي؟
لم تقل تعملوا اياه. ايه الله المستعان. العدة اختلف فيها بنسبة المقتلع. طبعا عدة المطلقة معروفة، ثلاث حيضات او اطهار لذوات الحيض على خلاف على ثلاثة اخوات. لا انا بتكلم على ذات الحيض. لا ذات الحيض فيهن ثلاثة اخوات. قول آدم من ثلاثة اطهار وقول الامام الشافعي، وقول قال انهم ثلاث حيضات وده قول الامام ابو حنيفة، وفي قول ثالث قال به الشافعي ايضا، قال هن ثلاثة ادوار، والدور اللي هي الوقت اللي ينتهي فيه الطهر ويبدأ فيه الحيض. هتفرق خلي بالك. الحيض له مدة حد ادنى حد اعلى.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين صفة خلق الله.
ثم تسوق عقد زواجها بايه؟ حيض واحد. انت دفع الفسخ حالات كثيرة، منها زواج المحارم، واحد تزوج امرأة لا يعرف او لا يظن انها اخته في الرضاعة، ثم استبان له انها اخته في الرضاعة، يبقى ينفسخ بعلمه عقد الزواج، وما دام انفسخ تعتد منه حيضة واحدة. فهمت؟ ماشي. احنا بس حبينا نقرب المعنى عشان ايه؟ في اكثر حالة في النكاح بشبهة وفي غيره.
لو اصبحت
امام الزوج وزوجته بزوجته. وطبعا اللي قالوا بحيضة واحدة له دليل بالنسبة للفسخ في حديث الربيع او الربيع بنت معوذ في قصة امرأة ثابت، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. قال نعم. فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة واحدة وتلحق باهلها. فاللي قالوا بحيضة واحدة اخذ هذا الحديث وجعلوه العمدة في الناس. دي خلاصة باب الخلع باختصار شديد عشان طرح عليك كلام. ذلك نكتفي بهذا قدر ليلة. يعني انا اسف طبعا احنا طولنا عليكم، لكن انا اجتهدت الف كل مسائل الخلع. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه آية الخلع أو الآية التي تحدثت بالخلع في القرآن كله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهنا علق الشارع حكم الخلع على شرط لابد ان يفطن اليه، ان خفتم الا يقيم حدودا. ان هنا شرطي، فجعل الشرط الاساسي للخلع خوف الرجل وخوف المرأة من ان حياتهما ان استمرت لا يتمكن من إقامة حدود الله، بمعنى أن المرأة لم تعد تحتمل الرجل أو لم تعد تحتمل تبعات الأسرة. شرط الرجل نفسه قد يعيها أمر الخدمة فلا تقوى على الطاعة، قد يعيها أمر الإش فلا تحتمل جماع زوجها لها، نفرت نفسها او وجدت في صدرها حرج شديد من هذا الامر فنفرت. ما ذنب الزوج اذا وقع النفور من طرفها؟ الاسلام منع الزوج بل ولي الامر
بل الأهل جميعا من أن يرغم المرأة على الاستمرار في حياتها الزوجية إذا نفرت نفسها لهذا الحد الذي لم تقوى عنده أن تقيم حدود الله تعالى. هذا الجانب الذي ساقه لنا الشارع خاطب به الرجال أصلا، قال ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهور والصداق، إلا أن يخاف أن لا يقيم، فإن خفتم تحقق بالفعل هذا الأمر، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. على من؟ على الزوجة وعلى الزوج، لا جناح عليها هي في أن تفدي نفسها بما أخذت من مهرها، فترد على الزوج مهره الأول، ولا حرج ولا جناح على الزوج أن يقبل هذا الأمر كتعويض الله لحرمانه من زوجه. طبعا الزوج ما أنفخ الصداق وحده، ده بنى بيت وجهز عفش وأقام أسرة وسمع بين الناس، فلكي يضار في هذا كله فتشوه سمعته ولا يجد يعني امرأته في بيتي بعد أن أقام لها مسكن زوجية، بل قد لا ترضى الزوجة التي تأتي بعدها بهذا المسكن وهذا العفش، فلهذه الأضرار التي تلحق بالزوج بسبب بغض المرأة وليس بغضه، الشارع عوضه شيئا مما أنفق، وهو الحظ الذي أخذته المرأة عند زواجها وهو الصداق، فترده عليه كما أخذته. واضح أخوانا؟ ده الأصل في الخلع. طبعا الخلع بهذه الصورة إذا وقع الكره من جانب المرأة، في خلع ثاني قد يقع بسبب او من جانب الرجل، وهذا الامر في حالة ثانية اذا اتت المرأة بفاحشة. الفاحشة دي اهل العلم تحدثوا فيها على جانبين، قالوا اما الزنا والعياذ بالله، واما سب الزوج واهله وعدم الطاعة، فان سبته او سبت اهله عد هذا فحشا منها. طيب المرأة سيئة الخلق سبابة لزوجها وأهله، لو طلقها الزوج هي المسيء وهي المؤذي وهي السبابة أو هي التي وقعت في الفاحشة، ثم يطالبه الشارع إذا طلق يدفع لها متعة ونفقة وديها مسكن يدخل بيت اللي خلفوه، ما ذنب الزوج في هذا؟ الشرع في هذه الحالة أطلق يد الزوج أن يعضل امرأته، يعضلها يعني يوقف عنها النفقة، يضيق عليها حتى تصرخ هي فتطلبه، ليسقط عنها الحقوق التي ترتبت لها إن وقع الطلاق من طرفه. وهذه تسمى مسألة الإعضال، وفيها يقول شديد المحال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، هذا يسمى العضل، ولا تعضلوهن، العضل التضييق عليها حتى يحملها على طلب الخلع، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي من الصداق والمهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وضحت؟ دول الحالتين في العادة بيقع فيهما الخلع. يبقى إما خلع وليد العض في حال اقتراف المرأة للفاحشة، وإما خلع في حال كره المرأة للعشرة وعدم احتمالها للاستمرار في الحياة الزوجية مطيعة لربها ملتزمة بسنة النبي. هذا الجانب قد يقع لضعف المرأة، وقد يقع بسبب من الزوج،
ضعف من المرأة معنى أن المرأة بخطها ضعيفة قد تحتمل الحياة مع الزوج لوحدها، لكن إن جاءت بأولاد قد لا تحتمل الحياة مع الأولاد، تخدم وتخدم الأولاد. في بعض النساء لها طاقة محدودة، فكيف توفي خدمة الأبناء مع خدمة الزوج؟ إن كانت مسلمة وتعلم أنها إن ضيعت حق الأولاد أثمت وحق الزوج أثمت، فالمرأة قد تتطوع من نفسها فتطلب الخلع فرارا بدينها. بل هذا الأمر طبعا تلام فيه المرأة أنها لم تقدر طاقتها خمسة ولم تعرف قدر نفسها. المرأة الصادقة الصالحة قبل الزواج إن شعرت أن حق الزوج عليها كبير وحق الأولاد عليها كبير ولا تقوى على أداء الحقين، لا أن تحجم عن الزوج من ذلك. وثبت هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم أخت سيدنا علي بن طالب، وكانت امرأة سيد ولها أولاد كثر، أولادها كان حوالي 16 ولد ضعفان العدد، سواء كانوا ما شاء الله بطونهم معطاءة أرض خصبة لا تنضب في العطاء. فلما تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امرأة في الدنيا تشتهي أن يتزوجها رسول الله تصبح من أمهات المؤمنين، أي نعمة بعد هذه النعمة. فلما تقدم لخطبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله مثلك لا يراد، ولكن امرأة كثيرة العيال وحقك علي كبير كزوج وحق الأولاد علي كبير، وأخشى أن يطغى أدائي لحق أولادي على حقك، فاعتذر عن زواجها بأشهى من تتمنى المرأة أن تتزوج. اعتذرت عن زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المرأة المسلمة اللي فاهمة القضية تقول لك فرصة أتجوز واخلص، أبدا. المرأة المسلمة العاقلة أعرف الناس بنفسها، قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قدرت أنها لا تقوى على أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم مع أدائها لحق أولادها، فخشيت أن تضيع حق النبي في مقابل حق الأبناء، أو تضيع حق الأبناء في مقابل حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثم في الحالتين، فاعتذرت عن الزواج وصبرت على الترمل تربي أبنائها حتى تلقى. انظر موقف السيدة أم هانئ، النبي لما رأى من هذا الموقف غضب، ده هو الخاطر وهو ابن عمها. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منها ذلك فرح بل مدحها، فقال صلى الله عليه وسلم في حقها خير نساء ركبنا الإبل. لما رفضت بهذا الرد دبلوماسي جدا المهذب المؤدب الذي يدل على مدى استيعابها للشرع ومدى حرصها على مرضات الرب، لما رأى النبي من ذلك قال خير نساء ركبنا الإبل، يمدح أم هانئ، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، احنا على الولد واصون لمن الزوج. فعد أم هانئ من خيرة النساء مع رفضها للزواج صلى الله عليه وسلم. إذا نعي هذا المعنى الدقيق، هذا معنى يجب أن يفطن إليه الرجال والنساء جميعا. فأمر الزواج من البداية يجب أن تكون المرأة فيها على بينة، فلا يكن همها قضاء شهوتها، إنما ليكن همها الأول كيف تقيم بالزواج دينها.
لأن الزواج الدنيا، والدنيا ليست أبقى لنا من الدين. قال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا إيه؟ فكيف نضيع الكثير بالقليل؟ هذه مصيبة. ها؟ لكن للأسف الشديد الواقع العملي أن الكثير منا ضحى بالكثير من أجل القليل. ورحم الله أبا حازم صحابي جليل، لما دخل على الخليفة قال: ما أزهدك يا أبا حازم؟ قال: أنت أزهد مني، فأنا زهدت في دنيا فانية وأنت زهدت في الآخرة الباقية، فمن فينا الأزهد؟ شفت ما الله زاهد أبو. طبعا خلاصة القول أن الخلع مبني أساسا على إقامة الدين، وده شرط أساسي، هذا ما جاء في نص الآية: إلا أن يخاف ألا يقل. الفقهاء اختلفوا على رأيهم في هذه المسألة، منهم من قال: لا يحل للمرأة من هذا النص طلب الخلع إلا بهذا الشرط. يعني لو طلبت الخلع بغير سبب خوفها من إقامة حدود الله لا يصح طلب خلع منها ولا يوافق عليه. هذا رأي لبعض الفقهاء. الرأي الثاني قال: يكره لها ذلك. يبقى يكره لها أن تطلب الخلع لغير هذا المعنى. بل الحديث الوارد الخاص بمسألة الخلع وهو حديث حبيبة سيدة حبيبة بنت سهل رضي الله عنها، لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت. لا أنا ولا ثابت، يعني ما تحملش بعد النهاردة لنا، هو ما نعيش مع بعض. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قال كله في نفسه. وقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، يعني كل الصداق اللي ادهولي جاهز موجود معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها. فأخذ منها ما أعطاها وجلست عند أهلها. حبيبة بنت ثابت دي واحدة من زوجات سيدنا ثابت، اختلع في الزوجة الثانية كما ذكرت، اختلعت. وحديثها جاء في البخاري قال: جاءت امرأة ثابت إلى ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في ديني ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. إلا أني أخاف إيه؟ فبينت أن العلة التي حملتها على هذا الطلب خوفها من إيه؟ من الكفر بعد الإيمان، من أنها لا تقوى على الطاعة، من أنها لا تستطيع في الحياة معه أن تقيم حدود الله. إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقة؟ قالت: نعم. فردتها عليه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. طبعا بهذا النص اخذ جل الفقهاء احكام الخلع. يبقى النصين جوا في الخلع، الحديثين في زوجة ثابت والآية، واخذ منهما كل احكام الخلع. واضح ما ياخذ؟ طبعا الخلع مشروع باتفاق جميع اهل العلم، ما شذ الا عالم واحد اللي هو بكر بن عبد المزني قال: آية الخلع منسوخة لكن قوله مردود فلم تقم على قوله بينة، انما الثابت انها آية محكمة باقية الى قيام الساعة. طبعا جمهور الصحابة قالوا بهذا الأمر وردوا على دعوى النسخ، فلم يوافق يعني على أمر النسخ أحد من أهل العلم، لا سلف ولا خلف. وطبعا الشارع هنا حتى لطيفا سمى طلبها الخروج من بيت الزوجة سماها ايه؟ خلع. يعني خلع زي ما تخلع الجلابيه. لان الله وشوف هذا من منن الله علينا، القرآن يربط بين الغايات والاحكام. الغرض من الزواج ايه؟ العشرة، الرباط. وذلك سماه رب العباد لباس، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فلما همت بخلع اللباس سماه خلع. شفتوا كلمة الخلع ذات فين؟ ها؟ يعني حتى الكلمة في غاية الأدب. مش أقول لك نوت زي ما بعض الناس يريد تراك ده هتخلص منه، هتخلص وكأنه مصيبة تود الخلاص منه. اللي بيخلع ثيابه قد يحن إليه يلبسه مرة ثانية، لكن عايز يخلص هيرجع ثاني. شوف حتى انتقاء الألفاظ في الإسلام لها وقع في صدور الناس، لأن في أحكام هتجينا دلوقتي إن المختلة ممكن ترجع ثاني في ساعة غضب، في لحظات أحس إن لا تستطيع أن تدخل في دور الله فطلب دخول، ثم هدأت نفسها وعن لها أن ترجع. أي ممكن لا حنجل ترجع ولها أحكام، متى ترجع وكيف ترجع، ولو رجعت قبل ما تنتهي العدة إيه حكمها، ولو رجعت بعد ما تنتهي العدة إيه حكمها. كانت حنجل التفصيل واضح أخواني.
هو برضه مش طلاق بقى مش طلاق،
لا هنوضح هل هو طلاق ولا فسخ. قولان الأهل العلم ما الأحكام يعني في قد ما الحدين لا تخد ما تستعجلوش. ها؟ طب هل يحتاج الخلع لحاكم زي ما ذكر القانون الحالي الجديد؟ نقول باتفاق أهل العلم لا يحتاج الخلع لحاكم، بل يكفي أن يكون بين رجل امرأته. لو قالت له أنا بريتك وقال لها قبلت عد خلعا، ولو لم يوثق حتى عند المأذون شرعا هو خلع، وتسري عليه جميع أحكام الخلع. أيوه لو هي التي طلبت الطلاق قالت له طلق خلعت افتديت منك بنفسي، قال قبل عد خلع عد ايه؟ لا محتاج لمأذون ولا قاضي ولا قانون احوال شخص احقاد شخصية، نسأل الله العافية. حسب لك البيت وامشي، دي لا تعد طلاقا ولا خلع، دي تعد هاجر. واللي افتهدوا عايزة تتأذي رجعها بيت تاني ما طلعهاش برجع وقدمها جوة فراش. ايه؟ في حال لما الزوج يتعسف يبقى الحكم ايه؟ لا القاضي ايه لسه قاضي بدري، القاضي ده اخر حاجة. لان القاضي اخواننا اصلا بشر لا يحل له ان يطلع على عورات البيوت وسواته الا اذا ضاق الحال ولم نجد سبيل للعلاج الا بالعرض عليه. القاضي او السلطان لم يطلق الشرع يده في حال الناس. احنا لاننا مغفلين لا نعرف حقوقنا سمحنا للقضاء وسمحنا للحكام يفعلوا في حياتنا ما شاء. هذا عدوان ان يتدخل القاضي فيما لم يعطي الشرع فيه حقا، يعد عدوان
ويعد هو من المعتدين، وان اعترض قانون هذا الحق فهو معتد بالقانون. القانون يا اخواننا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولو اجتمعت الدنيا كلها على تحريم محلل او تحليل محرم فهو باق على اصله، واجتماع اهل الدنيا كله مردود على اصحابه. الحلال ما احله رب العباد، والحرام ما حرمه رب العباد. دي اصول يجب ان تحفظ، بل في الصدور تحفظ. الدنيا كلها قالت الزنا حلال يبقى حلال، قالت الخمر حلال تبقى حلال، الدنيا كلها منعت الصيام او تركت الصيام يبقى الصيام حرام. نسأل الله العافية. طيب، اذا اختلعت المرأة فهل لخلعها زمان معين ولا الامر مفتوح؟ يعني احنا عرفنا في الطلاق ان للطلاق عدة، يحرم في الحيض ويحرم في طهر جمعها زوجها فيه، ويحل في طهر لم يجامع الزوجة فيه او اثناء الحمل. فهل الخلع يأخذ احكام الطلاق في هذه المسألة، ام الخلع يختلف عن الطلاق؟ الراجح ان جمهور العلماء ان الخلع لا وقت له، ممكن تختلف في الحيض وفي الطهر اللي جمعها فيه او لم يجامعها فيه، ممكن تختلف في اثناء الحمل. فالخلع بابه مفتوح ووقته غير محدد، مفهومة دي؟ طبعا لان المنع من الطلاق في وقت الحيض للضرر بإطالة عدة المطلقة، وكذلك الخلع او الطلاق في الطهر الجمع فيه، لكن الخلع من طرفها لا من طرفي، والهدف منه إزالة الضرر الذي يلحقها. ولعلها لو صبرت حتى ينتهي الحيض تكفر بدينها. ومن هنا الشارع أباح لها الخلع في أي وقت طلبت. ولذلك طبعا هذا كلام مخدوم فيه من حديث ثابت بن قيس. النبي لما جاءت المرأة وطلبت الخلع ما سألها عن حالها، انت حائض ولا حامل ولا في طهر، ما دام ما سألش يبقى هذا الامر لا يعتد به من ناحية الشرعية. واضح ما قلنا؟ لو كان له ضرورة او داعي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا محالة. نعم، خلاف بين اهل العلم. طيب، لو فلق رجل اثناء الحيض او في طهر جامع فيه ففيها الخلاف. الائمة الاربعة الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد قالوا يقع الطلاق ويأثم فاعله، يبقى هو آثم ومرتكب لمحرم لكن اليمين يقع تأديبا له. ابن شهاب الزهري والشوكاني وابن تيمية وابن القيم وكل من سار على نهجهم، وعلماء الحجاز الآن جميعا قاطبة لجنة الدائمة وغيرها، يفتوا بأنه لاقى، وده بيسموه الطلاق البدعي. نجيله في مسألة الطلاق بالتفصيل، وعلة الدل ايه وعلة الدل ايه والدليل يعتمد عليه ايه. هو دليل واحد بس يختلف في الفهم. حد
عبد الله بن عمر في تطليقه لزوجه. الخلع يعد عقد يشبه عقد الزوج، فإن اتفق الزوجان على شيء وارتضيا مدام في حدود الشرع يصح بالخلع. يعني لو اتفقت المرأة أنها تعطي زوجها ما أخذت من مهر وقبل، يبقى ده عقد افتراضي. طيب هو تسامح ولا طب خلاص وانا مسامح في المهر له ذلك. طيب هل له ان يطلب اكثر من الصداق؟ قولان الامائي، بعضهم قال لا صح له، وبعضهم قال يجوز لها ان تفتدي باكثر مما لا، لدرجة بعض اهل العلم قالوا لو لم يكن عندها شيء تفتدي به لها ان تفتدي منه بعقاص شعرها، قص شعرها وتبيعه وتدفع له ثمن وتخلص. ده اللي وصلت لمرحلة ايه؟ انه لازم تخلص. ما هنجيب هنيجي اللوحة مستعجلش هنيجي. يبقى انت راضي على الخلع باي شيء صح، وهذا قول اكثر اهل العلم حتى وان كان اكثر مما للزوج عنده. روى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيره، بل قال به الامام مالك والشافعي والاحناف والحنابلة. نعم عليه الدليل آية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية اطلق افتدت به قد ايه؟ ما حددتش. والحديث نفسه أتردين عليه حديقته في رواية زادت زيادة قالت ومثلها معه. لو عايز أداها ثاني أداها بس أخلص. قال في أثر وارد عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر قال كلاهما لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص شعرها أو عقاص رأسها كان ذلك جائزا. ده قول عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر. طبعا الامر ده كما ذكرت فيه الخلاف، لكن هذا قول اكثر اهل العلم ان لها ان تفتتح ده باكثر مما له. لكن بعض الفقهاء زي عطاء وطوس والزهري وغيره قال لا اخذ اكثر من ذلك. سعيد بن المسيب الحقيقه كان رقيق القلب على النساء، قال ما ارى ان ياخذ كل مالها بل ليدع لها شيئا تأكل منه. وطبعا حديث زوجة ثابت دل على هذا لما قالت ومثلها معها النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من الزيادة مع أنها تطوعت وقالت هذا، لكن قال أتردين على حديقته؟ فلما جاء ثابت قال خذ الحديقة وطلقها تطلقها. الحديث الثالث أو الحالة الثالثة اللي حصلت فيها خلع السيدة رغية بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان. طب ما الحكم إذا اختلعت المرأة بلا سبب؟ إذا اختلعت المرأة بلا سبب، عرفنا لكن كان في سبب شرعي، فله أن يقبل الفداء وأن يختلع. قول أهل العلم عند البعض قال لا يجوز لها ذلك، والبعض قال يكره لها ذلك، فأقل ما فيه الكراهة، وأشد ما فيه أنه لا يصح منها بحال. طيب لكنها فعلت على قول من قال بالكراهة يصح، مع كره إلا أن الخلع يصح، وإن قبل الزوج من الفداء صح الخلع ترفع. وهذا مثل أبي حنيفة والثوري ومالك والأوزاع والشافعي. اللي قال لا يصح برأ التحريم الإمامة، فكلام الإمام أحمد يحتمل هذا. قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر، فهذا خلع، وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا إلا في مثل هذه الحال، أكره الكفر بعد الإسلام. وهذا القول قال به ابن المنذر وقال به الظاهرية دون الظاهري ومن تبع. وفي الحديث طبعا الحول استدل به الإمام أحمد حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، مش الجنة نفسها، ريحة الجنة مش مشبعي. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، مفيش سبب شرعي يدعوها لغير الطلاق، فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث صحيح الإسناد، رواه أبو داود الترمذي والدارمي وغيره. الشيخ الألباني قال إسناده جيد. بل في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم، والحديث الشيخ الألباني حسنه، قال المختلعات هن المنافقات، وفي رواية المختلعات والمتنازعات هن المنافقات، فعد النبي المختلعة من غير بأس عدها ايه؟ منافقة. شرح الحديث ذكروا كلام عجيب، قالوا لأن المرأة التي تختلع من غير بأس تظهر الكفر أو تظهر الكره لسبب شرعي وتخفي غير ذلك، إن قد يكون حامل لها على طلب الخلع بسبب شرعي، حبت واحد تاني، اشتهت انها تشتغل بعيد عنه، تشوف حالها بعيد عنه، فاظهرت شيء وابطنت غيره، فعدت بهذا الامر منافقة لمحال. ولذا جاء الحديث المختلعات والمتنازعات هن المنافقات. طبعا كلام الإمام أحمد اخذ هذين الحديثين وحديث الآية الخاصة بالخلع، وقال هذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة، ولأنها إضرار بالمرأة وبالرجل بها أو بزوجها، بل إزالة لمصالح النكاح وحل لعقدة الزواج من غير حاجة، فحرم عليها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا حديث ذو القاعدة أصولية يبنى عليها أحكام، فإن كان عملها هذا يحقق ضررا محضا ولا ضرورة تدعو إليه فلنعلم على قول الإمام أحمد حرمته. طبعا دي أدلة الإمام أحمد التي بها استدل. الجمهور اللي أجازوا أنها يقبل الفداء حاول يستدلوا من قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، أنا مدام ربنا يعني أجاز أن تطيب نفسها يأخذ وخلص. طيب نيجي المسألة أخرى نضيفة مسألة الخلع، ظلم الرجل للزوجة لتفتدي نفسها اللي احنا سميناه ايه او قلنا اسمه ايه الاعذار، صح صح معانا، قلنا هذا شرطه فعل الفاحشة، والفاحشة قلنا نوعين ايه؟ ها اتنين تلاتة بس الجو ده احنا لسه كنا ما طلعناش من الدرس نتكلم درس الشحيب لحقت تنسوه فالعقل له عدة صور اما بالضرب او التضييق عليها او منعها حقوقها في النفقة وفي القسر او نحو ذلك لتفتدي نفسها منه العلماء فرقوا بين حالتين لو فعل ذلك بسبب الفاحشة هذه حالة وان فعله بغير سبب الفاحشة طيب لو لم تفعل المرأة فاحشة بس هو عايز يخلص لانه مدكب عايز يجيب واحدة تانية بدل او زهقان عايز يخلص خلاص فقال لك بدل ما اعمله طلاق واغرب اأذي فيها لغاية ما تطلب الخلع تقول جاي هذا الاعضال في هذه الحالة يعد ظلما وعدوانا قول جمهور العلماء لو حملها على الخلع فالخلع باطل فالخلع ايه طب الفلوس اللي اخذها يجب ردها شرعا واضح يا اخوانا الاسلام حرم الظلم بكل صور ومن باب اولى بين الزوج والزوج بل بنى الحياة على الاحسان قال ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في حالة الفراق والطلاق لا ينسى الرجل ما بينه
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.